اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الدهنيات وآثارها في السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم. كما تعلمون أيها الإخوة، إن الدهنيات الموجودة في أجسامنا مستمدة من المواد الغذائية التي نأكلها، فهل للدهنيات فوائد أو مضار عند خزنها في أجسامنا؟ ندعوكم لمتابعتنا. أهلا بالمستمعين الذين يواكبون. تخزن الدهنيات في كل أنسجة الجسم، وهي مواد تشارك في بناء وتركيب الخلايا مع بعض أنواع الفيتامينات والهرمونات. أما مصادرها فتنقسم إلى نوعين: مصادر نباتية أو الدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون وزيت دوار الشمس والذرة وزيت الجوز وزيت البندق. أما دهنيات المصدر الحيواني أو الدهون المشبعة فتكون على درجة حرارة عادية وصلبة مثل الدهن الموجود في لحم العجل والخروف ومشتقات الحليب مثل الزبدة والجبنة الصفراء. أما من الناحية الغذائية، فإن تناول المواد الدهنية يولد ارتياحا قويا بالشبع ودعما للجسم، لأنها تبقى لفترة أطول في الجهاز الهضمي عن باقي الأطعمة، وتولد إحساسا بلذة الطعم. أما عن تراكمها في الجسم فتكون نتيجة استهلاك كميات كبيرة من الدهون المشبعة وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة وأسباب أخرى مثل الإدمان على الكحول أو تناول بعض أنواع الأدوية والتدخين. وتخزن الدهنيات تحت الجلد، وإذا لم يتم إحراقها فإنها تتراكم حول أنسجة الكثير من الأعضاء، ومنها القلب والكليتين، ثم تتحول إلى الكبد، وهنا تكمن الخطورة لأنها تسبب له وللأعضاء الباقية الإجهاد والمرض. ولما بعد الفاصل سنكون مع أهمية الدهنيات داخل جسم الإنسان. شكرا. أما أهم فوائد الدهنيات للجسم فهي تتجلى في: أولا، مشاركة الدهنيات في بناء وتركيب الخلايا مع خزنها باعتدال داخل أنسجة الجسم لتستعمل كطاقة عند ضرورة، مع دعم الجسم ومساعدته على تحمل البرد وإعطائه الحرارة. كما تساعد الدهون على امتصاص الفيتامينات التي تذوب فيها. ثانيا، كما تعمل الدهنيات على تركيب مواد تفيد الجسم شبيهة بالهرمونات مثل البروستاغلاندين، فتعمل على تجنيب الجلد الجفاف والتشقق وتمنحه النضارة والطراوة. شكراً لمتابعتكم مستمعينا. أما كيف نتجنب الأضرار الناجمة عن التراكمات الدهنية في الجسم ونحافظ على سلامتنا الجسدية والنفسية، فلا بد من غرس ثقافة صحية جماهيرية حول معرفة كيفية استعمال الدهنيات في الطبخ والطعام، أو تعويض بعض الزيوت بزيت الزيتون، والتقليل من قلي الدهون بحرارات مرتفعة، واستخدام الزبدة النيئة في الطعام المستعملة في الطبخ، بالإضافة لاستهلاك اللحوم والأجبان بكميات معتدلة غير مبالغ فيها، إلى جانب التمتع بنشاطات وفعاليات تحارب الخمول والكسل، مع الإكثار من ممارسة الرياضة واستنشاق الهواء النقي للحصول على بنية سليمة وعقل نير وجسد صحيح خال من الأمراض القلبية والوعائية، وسلامة نفسية رائعة وإقبال على الحياة والحصول على شباب دائم. وقتنا يشارف على الانتهاء، شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق للحادي والثلاثين من تشرين الأول أكتوبر عام 2020 ميلادي. في العاشر من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للحادي والثلاثين من تشرين الأول عام 1979 ميلادي، استشهد الفقيه والعلامة الإيراني المجاهد آية الله السيد محمد علي قاضي الطباطبائي، وذلك على يد العملاء من عصابة الفرقان الإرهابية المناوئة للنظام الإسلامي في إيران. وقد ولد قاضي الطباطبائي في مدينة تبريز بشمال غرب إيران عام 1914، وتلقى فيها العلوم الدينية ودرس في الحوزات العلمية الكبرى، وتتلمذ على يد كبار الفلاسفة والعلماء كالإمام الخميني قدس سره الشريف، ثم انضم إلى صفوف العلماء المجاهدين ضد نظام الشاه المقبور، وكان له الدور البالغ في توعية الجماهير الإيرانية ضد نظام الشاه المقبور. وقد تعرض للاعتقال والنفي أكثر من مرة، وبعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه، عينه الإمام ممثلا له وإماما لجمعة مدينة تبريز، وبقي مزاولا نشاطاته الدينية والسياسية حتى يوم استشهاده. في العاشر من شهر آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للحادي والثلاثين من تشرين الأول أكتوبر عام 1980 ميلادي، اختطفت القوات العراقية الغازية وزير النفط الإيراني المهندس محمد جواد توند جويان، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. فبعد شهر من الهجوم العراقي الغادر، وأثناء توجهه لتفقد المنشآت النفطية في جنوب البلاد مع عدد من المسؤولين في الوزارة، هاجمتهم قوة عراقية واختطفتهم إلى داخل الأراضي العراقية، وكان النظام العراقي ينكر وجود الوزير عنده لمدة طويلة، لكن بعد سنوات أعلن ذلك النظام الدموي أن وزير النفط الإيراني محمد جواد توند جويان كان أسيرا عنده، وقد أقدم على الانتحار في الوقت الذي أكد الكثير من الأسرى الذين كانوا في قبضة النظام العفلقي في العراق أن وزير النفط السيد محمد جواد توند غويان كان يتعرض لأشد أنواع التعذيب يوميا حتى استشهد رحمة الله عليه. وأخيرا وفي العاشر من آبان عام 1293 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي والثلاثين من تشرين الأول أكتوبر عام 1914 ميلادي، أعلنت إيران حيادها وعدم تدخلها في الحرب، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الأولى. وجاء القرار الإيراني بعد مناقشات مطولة في المجلس الوطني الإيراني، إلا أن ضعف الحكومات الإيرانية آنذاك وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية للبلاد وازدياد الأطماع الخارجية بالثروات الإيرانية تسبب في انتهاك الدول الكبرى لقرار حيادية إيران، فتمت مهاجمة الأراضي الإيرانية من قبل القوات البريطانية والروسية والعثمانية، ما سبب ضربة كبيرة للمصالح الإيرانية وكبدها خسائر وأضرارا كبرى. أعزائي الكرام، كنتم مع برنامج صفحات من التاريخ، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، ألو طهران، برنامج سياسي يأتي ليلة كل جمعة من كل أسبوع الساعة 8:10 حتى 8:50 مساء، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران، متناولا أهم قضية ساخنة بمشاركة الإخوة المستمعين مناقشة وتحليلا. ألو طهران،
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. سوف نحدثكم هذا اليوم عن موضوع مهم جدا، وهو رجاء هدوء. أمي مريضة اليوم. أصدقائي الأعزاء، كم أحب الأطفال الذين يهتمون بأمهاتهم إذا مرضن ويناولونهن الماء والدواء ويعتنون بهن. سوف أخبركم بما فعلته عندما مرضت أمي، لكن قبل أن أحكي لكم ماذا فعلت سأطرح عليكم أولا حزورة البرنامج ومن بعدها نستمع إلى التمثيلية. أما حزورتنا يا أصدقاء فهي: ما هو الحيوان الذي عينه أكبر من دماغه؟ ما هو الحيوان الذي عينه أكبر من دماغه؟ فكروا جيدا وحتى نهاية البرنامج ستعرفون الحل إن شاء الله. أصدقائي الحلوين، أدعوكم إلى تمثيلية اليوم، إلى غابة الحيوانات الجميلة، إلى الغابة الخضراء الغناء، إلى قصصها الحلوة والجميلة والممتعة، وإلى بيت السلحفاة. هيا بنا يا أصدقاء، هيا لنستمع لتمثيلية اليوم.
كان يا مكان في قديم الزمان، كانت تعيش في غابة صغيرة أحبة الحلوين مجموعة كثيرة من السلاحف حياة سعيدة لعشرات السنين. كانت الغابة هادئة جدا، فالسلاحف تتحرك ببطء شديد دون ضجة.
مرحبا أيتها السلحفاة الصغيرة.
أهلا بك يا أرنب، إلى أين تجري بهذه السرعة؟
أريد أن أتنزه في الغابة المجاورة، هل تأتين معي؟
كم أتمنى أن أخرج من هذه الغابة وأتنزه بالغابة المجاورة.
حسنا تعالي معي. ولكن
أعلم أني لا أستطيع التحرك مثلك يا أرنب.
أيتها السلحفاة الصغيرة، لماذا تمشين ببطء؟
يا أرنب، السبب هو هذا البيت الثقيل الذي أحمله على ظهري. لو أستطيع التخلص منه.
حسنا لا بأس، أتركي بيتك واخرجي منه لكي تسيري وتجري بسرعة.
حسنا، سأخبر أمي وأستشيرها.
هيا إذا.
أحبتي، ذهبت السلحفاة الصغيرة إلى أمها وطلبت منها أن تترك بيتها الذي تحمله دوما على ظهرها.
أمي يا أمي.
ماذا تريدين يا عزيزتي؟
أنا أريد نزع بيتي عن جسمي يا
ولماذا؟
ماما.
ولماذا يا ابنتها؟
أريد أن أجري بسرعة مثل الأرنب، وأريد أن أرافق الأرنب للتجول في الغابة المجاورة.
يا ابنتي يا عزيزتي، هذا لا يمكن.
ماذا تقولين يا أمي؟
لا يمكن أن نحيا دون بيوت على ظهورنا يا عزيزتي.
ولكن بيوتنا ثقيلة ولا نتمكن من الحركة إلا ببطء شديد.
نحن السلاحف نعيش هكذا منذ أن خلقنا الله.
ولكن يا أمي،
نعم.
ما فائدة هذه البيوت التي نحملها على ظهرنا؟
إنها تحمينا من البرودة والحرارة والأخطار يا ابنتي.
لكنني بغير بيت ثقيل سأصبح رشيقة مثل الأرنب وأعيش حياة عادية يا أمي.
أنت مخطئة يا عزيزتي، هذه هي حياتنا الطبيعية ولا يمكننا أن نبدلها، مفهوم؟
نعم يا أمي. حسناً.
صارت السلحفاة الصغيرة دون أن تقتنع بكلام أمها، وقررت نزع البيت عن جسمها ولو بقوة.
أجل، لابد وأن أتخلص من هذا البيت الثقيل، وسأعيش كسائر الحيوانات، أبني لنفسي بيتاً وأعيش فيه. ولكن كيف أتخلص من هذا البيت؟ أجل، سأحشر نفسي بين هاتين الشجرتين وأنزع بيتي. وأخيراً ارتحت من حمل بيتي. كم كان ثقيلاً. والآن أكون مثل الأرنب، أركض وأجري بسرعة هكذا. مرحى، أنا أتمكن من الجار. مرحى.
أنت يا سلحفاة. أنت.
ولماذا تضحك يا أرنب؟
سامعيني، إن شكلك قد تغير تماما، فلا تشبهين السلحفاة ولا أي حيوان آخر.
يا إلهي، ما هذا الحيوان؟ لم أرى مثله قط.
إنها السلحفاة الصغيرة. كواك،
ماذا تقول يا أرنب؟ حقا ما أقبح شكلها.
ولكني أجري مثل ما يجري الأرنب. ولماذا تضحكين أيتها البطة؟
كواك، إن شكلك أصبح مضحكا. حسناً، هيا خذي لأرى هل تستطيعين الجري كما يجري الأرنب.
حسناً، انظري هكذا. يا إلهي، لا أتمكن، أخبري. كلا، لا أستطيع أن أقفز. اتركيني أيتها الحشرة، هيا اتركيني.
أما قلت لك يا صغيرتي، لا يمكن أن نحيا دون بيوت على ظهورنا. نحن السلاحف نعيش هكذا منذ أن خلقنا الله.
حسناً يا أمي، أنا آسفة.
نعم أحبتي الحلوين، أدركت السلاحفة أن عليها أن ترضى بالشكل والهيئة التي خلقها الله عليها، فلا شك أن الله خلق الحيوانات على أساس علمه وحكمته. نعم أحبتي،
عجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرة برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. أصدقائنا الحلوين، ذات يوم عندما عدنا من المدرسة رأيت أبي في البيت. قبل أن أسأله لماذا لم يذهب إلى عمله، قال لنا: لا تعملوا ضوضاء، فأمكم مريضة اليوم. بعد أن تناولنا الغداء خرج أبي وأوصاني أن أعطي الدواء لأمي في وقته، وبعد ساعة سمعت ضوضاء من الشقة المجاورة وأصوات أطفال يأتون ويقرعون الباب ويتحدثون بأصوات عالية عند الباب ثم يدخلون. فقلت لأختي سناء: أخشى أن تستيقظ أمي من هذه الضوضاء. فقالت لي سناء: اذهبي وقولي لهم. فقلت: لا، من الأفضل أن أكلم أمهم أولاً. لكن قبل أن أذهب إلى بيتهم يا أصدقائي، فكرت بما سوف أقوله لهم.
هل تعرفون ماذا قلت لهم؟ حسناً سأقول لكم، لكن بعد أن نستمع معاً إلى فقرة اسأل وتعلم.
نعم.
قالت المعلمة لنا في المدرسة أريدكم أن تهتموا بصحتكم، فما معنى ذلك؟
معنى ذلك يا ولدي أحمد أن علينا أن نحافظ على صحتنا.
وكيف نحافظ على صحتنا يا أبي؟
يعني عليك أن تتبع أسلوبا صحيا وصحيحا في المأكل والمشرب والنوم والحركة. نعم.
أنا لا أعرف كيف أفعل ذلك يا أبي، أخبرني يا أبي كيف أفعل ذلك؟
يا ولدي بالنسبة للأكل عليك أن تأكل أطعمة منوعة لكي يحصل جسمك على أنواع المواد الغذائية والفيتامينات والمعادن. مثلا لا تأكل نفس نوع الفاكهة كل يوم، ولا تأكل شيئا قبل غسله كي لا تمرض.
والمشروبات يا أبي؟
نعم.
هل أستطيع أن أشرب المشروبات الغازية كل يوم؟
اسمع يا أحمد يا ولدي، أحسن المشروبات هي الماء والمشروبات الطبيعية مثل العصائر والحليب واللبن المخفوق، وحاول أن لا تكثر من المشروبات الغازية لأن فيها كمية كبيرة من السكر، والسكر كثيره مضر بالصحة. نعم.
ماذا قلت أيضا غير الأكل والشرب يا أبي؟ ماذا تقول؟ قل لي عن النوم. أخبرني ما هو الأسلوب الصحيح للنوم يا أبي؟
يا ولدي أحمد، الأسلوب الصحيح في النوم هو أن تنام باكرا وتصحى باكرا، وحاول ألا تنظر إلى شاشة الكمبيوتر أو الموبايل لفترة طويلة قبل النوم لأنه يسبب لك الأرق.
الأرق؟
نعم. والأمر الآخر المهم هو الحركة. يجب عليك أن تمارس التمارين الرياضية يوميا لفترة نصف ساعة تقريبا. فالرياضة تنشط الدورة الدموية وتوسع الرئتين وتقوي الجسم والعضلات والأعصاب.
سأحاول أن أتذكر كل ما قلته لي يا أبي.
أحسن.
وأشكرك على هذه المعلومات.
يا أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أننا عندما عدنا ذات يوم من المدرسة طلب منا أبي ألا نعمل الضوضاء لأن أمنا مريضة، وبعد ساعة سمعت ضوضاء من الشقة المجاورة وأصوات أطفال يأتون ويقرعون الباب ويتحدثون مع بعضهم البعض بأصوات عالية، فقررت أن أذهب وأكلم أمهم، فذهبت إليهم وقرعت الباب، ففتح سامي الباب فطلبت منه أن ينادي أمه، وعندما جاءت قلت لها أرجوك يا خالة قولي لسامي وأصدقائه ألا يثيروا الضوضاء وأن يتكلموا بهدوء لأن أمي مريضة، فقالت
حسنا سأطلب منهم الانصراف بعد قليل، بعد أن يذهبوا سآتي لزيارة أمك.
أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون الحجورة؟ سعيت عليكم الآن. حجورتنا تقول: ما هو الحيوان الذي عينه أكبر من دماغه؟ تريدون توضيحا؟ فقط أستطيع أن أقول لكم إنه طائر كبير الحجم. نعم، إنه طائر كبير الحجم. فكروا جيدا يا أصدقاء حتى تتعرفوا على الحال وتهتدوا إليه. الشطار، سمعتم كما أخبرتكم إنه عندما يمرض أحد أفراد العائلة علينا ألا نعمل ضوضاء، وإذا سمعنا ضوضاء من الجيران يجب علينا أن نرجوهم وبكل أداب أن يراعوا الهدوء، فلدينا مريض في البيت. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة، وأقول لكم نحن دائما نرحب بمشاركاتكم الصوتية، لأننا نريد أن نبثها في برنامجنا هذا ليستمع إليها جميع الأصدقاء. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أصدقائي الصغار معي
زياد عبد الله.
زياد، هل صادف وأنت مرضت والدتك لا سمح الله؟
نعم.
ماذا فعلت عندما تمرضت؟
قهرت وطلبت من أخواتي أن يلتزمن بالهدوء على مود راحت أمي.
نعم.
تم بأمور البيت، خليها هي ترتاح. أعطيتها السوائل اللي هي الماي والأشياء العصارة والهاي، وساعدتها في أوقات دوائها من الشربة.
نعم.
عدة أيام إنه إحنا ملتزمين وياها ونحافظ على هدوء البيت على مود لا نشغل راحتها.
أحسن. طيب، يوجد بعض الأولاد عندما تتمرض الوالدة يتكلمون بصوت عالي، يعملون الضوضاء وما إلى ذلك، أنت ماذا تنصحهم؟
نصحهم بالهدوء، لأن الأم تحتاج إلى راحة البال والهدوء كي ترتاح وتصير تشفى أسرع. أقول لهم إنه إحنا نتمرض هي تساعدنا، تهتم بأمورنا، تهتم بدوائنا، تهتم بنظافتنا.
نعم.
وإحنا لازم نرد جميل هذا.
في ختام لقائنا ماذا تقول لوالدتك؟
إنه ما أنا أحبك وأشتغلك دائما، وأنت أعز شخص إلي بالحياة.
أحسنت، حفظك الباري. زياد عبد العباس، شكرا جزيلا لك.
صديقتنا نرمين بنت ذكية، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. تعالوا نستمع إلى نرمين وإلى حديث جدتها في فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا حفيدتي الشاطرة.
جدتي.
نعم.
أعطتنا المعلمة اليوم معلومات عن زوجات بعض الأنبياء.
هذا جميل وأكيد أن المعلومات كانت مفيدة لك.
نعم كانت مفيدة، خاصة أن زوجات بعض الأنبياء كن صالحات كزوجة النبي إبراهيم عليه السلام والنبي زكريا عليه السلام، وبعضهن كن كافرات كزوجة النبي لوط والنبي نوح عليهما السلام.
أحسنتي، فهذه معلومات جميلة، وإن تمكنت سأقدم لك معلومات عن زوجات الأنبياء إن شاء الله.
إذن فلنذهب لدولابنا ونسمع معلوماتنا لهذا اليوم.
هيا يا حبيبتي هيا.
هيا جدتي، أي كرة سقطت اليوم؟ ها؟
اسمحي لي لأرى الكرة وأرى أي حرف كتب عليها.
أكيد أنه حرف التاء أو الثاء.
لا يا حبيبتي، إنه حرف السين.
ها، حرف السين؟
نعم، وهو الحرف الثاني عشر من أحرف اللغة العربية.
وكلمات حرف السين هي سمير،
نعم،
سمكة،
صحيح،
سرير، سؤال،
نعم،
ساعة، سيارة، سلمان،
صحيح،
سامر،
صحيح،
سماء، وغيرها من الكلمات.
هذا صحيح يا نرمين.
وما هي معلوماتك اليوم يا جدتي؟
وبما أنك اليوم سمعت عن زوجات بعض الأنبياء فسأقدم لك شيئا بهذا الخصوص.
هذا رائع يا جدتي، فعن زوجة أي نبي ستتحدثين لنا؟ ها؟
سأتحدث لك عن زوجة النبي إبراهيم عليه السلام، وهي السيدة سارة.
وكل شوق لأحصل على معلومة جديدة.
إنها سارة بنت هاران، هي زوجة النبي إبراهيم عليه السلام، أم النبي إسحاق عليه السلام، أبو النبي يعقوب عليه السلام، الذي ينحدر من نسله أنبياء بني إسرائيل.
ها، إنها أم النبي إسحاق عليه السلام.
نعم، وهي من النساء اللواتي أثنى عليهن القرآن الكريم، امرأة كريمة صابرة مباركة أكرمها الله بمعجزتين. يوم حفظها من أيدي أحد جبابرة الأرض، ويوم ولدت بعد عقم في سن كبيرة، حيث كما جاء في القرآن الكريم بشروها بإسحاق ولدا صالحا ونبيا، ومن وراء إسحاق يعقوب، ولدا تقر به عينها وتسعد بحفيدها منه.
شكرا لهذه المعلومات الطيبة يا جدتي، سأبحث عن تفاصيلها. أصدقائنا الشطار، هيا أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ ماذا تطلبون؟ تريدون أن أعيد الحجورة ثانية؟ ها؟ حسنا، على الرحب والسع. قلت لكم بأنه ما هو الحيوان الذي عينه أكبر من دماغه، وقلت لكم أيضا بأنه طائر كبير الحجم، هل عرفتموه؟ ها؟ أها، نعم يا أصدقاء، أحسنتم أحسنتم، إنه إنه الطائر النعامة يا أصدقاء. نعم، النعامة عينها أكبر من دماغها. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين يا أذكياء. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم من دروس شرح الصحيفة السجادية، ووصلنا إلى هذا الدعاء، دعاء الإمام علي بن الحسين في استكشاف الهموم والغموم. وقد علم هذا المحب الموالي، قال: واقرأ آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد. أما بالنسبة إلى آية الكرسي فقد وردت الروايات الكثيرة في فضلها وفي فضل تلاوتها والمواظبة عليها بعد الصلوات وقبل النوم. وللتبرك نذكر لكم بعض ما ورد في فضل هذه الآية المباركة، آية الكرسي، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام: يا علي، علمها، يعني علم آية الكرسي، ولدك وأهلك وجيرانك، فما نزلت آية أعظم منها. وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن لكل شيء ذروة، وذروة القرآن آية الكرسي. وهنا الإمام الصادق عليه السلام أشار إلى أن الذروة في الحقيقة الشيء العالي والنفيس، وذروة القرآن آية الكرسي. وكذلك ورد في الحديث عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: من قرأ آية الكرسي مرة صرف الله عنه 1000 مكروه من مكاره الدنيا، و1000 مكروه من مكاره الآخرة. وهنا يشير الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الشريف، الإمام الباقر، عن أثر آية الكرسي في دفع مكاره الدنيا ومكاره الآخرة. وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: سمعت نبيكم على أعواد منبر، سمعت نبيكم على أعواد منبر يقول: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ولم يواظب عليها إلا صديق أو عابد. وهناك روايات كثيرة في الحقيقة في فضيلة آية الكرسي، حتى أن من قرأها 5 مرات تولى الله عز وجل بنفسه حفظ هذا الإنسان، خصوصا إذا كان في سفر. وإمامنا علي بن الحسين زين العابدين يعلم هذا المحب الموالي، ويعلمنه أنه في حالة وفي قضية استكشاف الهموم، إضافة إلى الدعاء، نلجأ إلى القرآن الكريم، وخصوصا إلى بعض السور أو الآيات التي هي من نفائس القرآن والتي لها آثار على إزالة الهموم والغموم وحفظ الإنسان. ومن هنا علم هذا المحب الموالي أنه بعد مقدمة الدعاء قال: واقرأ آية الكرسي، ثم قال: والمعوذتين. المقصود بهما معروف واضح، سورة قل أعوذ برب الناس، وكذلك بسورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، وهما سورة الفلق والناس سميتا بذلك يعني بالمعوذتين، لأن جبرائيل عليه السلام كان عوذ بهما النبي صلى الله عليه وآله حين وعك، حينما وعك النبي نزل جبرائيل بهاتين السورتين وعوذ بهما النبي صلى الله عليه وآله. وكذلك روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن الإمام الصادق قال كان سبب نزول المعوذتين أنه وعك رسول الله صلى الله عليه وآله فنزل جبرائيل بهاتين السورتين فعوذه بهما. وهناك بعض الأخبار تشير إلى أن النبي وكذلك أمير المؤمنين علم بعض الأصحاب في بعض الحالات للتعوذ بهاتين السورتين لما لهما من الفضل ومن الأثر في قضية تعويذ الإنسان من كيد الجن وكيد الإنس. وكذلك أمر الإمام عليه السلام بقراءة سورة الإخلاص وهي نسبة الرب تبارك وتعالى، وقال بعض أهل العلم قل هو الله أحد تدل على الذات والصفات جميعا، فلفظة هو تدل على نفس الذات، قل هو الله أحد هذه لفظة هو بعض أهل العلم قال تدل على نفس الذات، واسم الله يدل على مجامع الصفات الإضافية، لأن الله تبارك وتعالى اسم للمعمود بالحق واستحقاق العبادة يعني بالشكل الواقعي والصحيح لا يتجه إلا إذا كان مبدأ لجميع ما سواه عالما قادرا إلى غير ذلك من مواصفات الله وصفات الله تبارك وتعالى. ولفظة أحد تدل على جميع المعاني السلبية ككونه ليس بجوهر ولا عرض ولا متحيز وغير ذلك، ولهذا قال بعضهم لا يوصف بالأحدية غير الله. وإن شاء الله نتابع معكم في الحلقة المقبلة وما بقي من هذا الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد يا فارج الهم وكاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على محمد وآل محمد وافرج همي واكشف غمي يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اعصمني وطهرني واذهب ببليتي. ثم اقرأ آية الكرسي.
جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلم. أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي. يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. خير رسل ربي من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلاة.